أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الخامسة: الزمان أحد أسباب قياس سرعة وبطء الحركات. هنا يتكلم سيد العلامة حول أننا من خلال سرعة وبطء الحركة نستطيع أن نقيس سرعة، أن هذا الجسم سريع وأن هذا الجسم الآخر ليس بسريع. على أي أساس؟ على أساس أن هذا الجسم يقطع مسافة نفس المسافة التي يقطعها الجسم الآخر ولكن بزمن أقل، أو كان هناك زمن واحد بين الجسمين قطع في ساعة معينة. الجسم الأول قطع مسافة يعني كيلو مثلا، الجسم الثاني قطع نصف هذه المسافة، فنقول بأن الجسم الأول الذي قطع مسافة كيلو خلال ساعة أسرع من الجسم الآخر الذي قطع هذه المسافة نصف هذه المسافة اللي هي نصف كيلو، قطعها بنفس الوقت اللي هو ساعة. فإذا من خلال وحدة الزمان، يعني من خلال مقياس الزمان، نستطيع أن نميز أن بعض الأجسام سريعة وبعض الأجسام أبطأ من الأجسام الأخرى، يعني المتحركات الأخرى. فقط نطبق العبارة هنا واضح الكلام فيها. قال: الزمان أحد أسباب قياس سرعة وبطء الحركات. إيضاح وهذه الفكرة: إذا فرضنا حركتين مكانيتين مختلفتين، حركة مكانية يعني جاي يقطع من مكان إلى مكان آخر، مختلفتين يعني تكون المحرك نرمز لها بألف والمحرك الثاني نرمز له بباء، هنا كاتب واحد اثنين، في جهة واحدة لمسافة محددة، هنا المسافة محددة، وطبقنا نقطة انطلاق الحركة على المبدأ، على مبدأ زماني يعني ساعة مثلا، زين. قال: فوصلت الحركة رقم ألف، احنا نسميها ألف مثلا، إلى نهاية المسافة، بينما لا زالت أو لا تزال حركة باء في منتصف المسافة، وكان زمان القياس ساعة واحدة، فطبقناها على الحركة ألف فاستوعبتها لأنها واصلة إلى النقطة النهائية، ثم طبقناها على الحركة باء مرة أخرى فتكون الحركة رقم باء مطابقة لساعة في اثنين. ساعة في اثنين يعني يراد لها ساعتين يلا توصل للنهاية، لأن الآن هي كملت ساعة وإذا بها توصل نص المسافة. وفي هذه الحالة يبرز وضعان متميزان، ما هما؟ أولا الحركة ألف تساوي تمام المسافة في ساعة واحدة، بينما تعادل الحركة باء في ساعة واحدة نصف المسافة. الحركة ألف قطعت كل المسافة، بينما الحركة باء ما قطعت كل المسافة وإنما نصف المسافة. باء تعادل الحركة ألف في جميع المسافة ساعة واحدة، استغرقت ساعة واحدة، بينما الحركة رقم باء يعني رمزها باء إنما تحتاج ساعتين، ساعة واحدة في اثنين يعني ساعة واحد في اثنين اثنين يعني بنتيجة ساعتين، يعني يراد لوقت مضاعف. الجسم رقم باء أو الحركة رقم باء تحتاج إلى وقت مضاعف، ونتيجة هذا التناسب هي أن الحركة ألف تساوي الحركة باء مرتين، يعني أسرع من عندها بضعف، ثم يكون أحد المقياسين اللي هو الزمان أو المسافة، لو المسافة اللي هي ساعة أو يعني المسافة اللي هو كيلو أو الزمان اللي هي ساعة فعال، ثم جراء تطبيق الحركتين واحد واثنين يعني ألف وباء بواسطة المقياس يعني الزماني أو المسافة يعني المكاني على بعضهما، يكون امتداد جزء واحد من الحركة ألف معادلا لامتداد جزئين من الحركة الثانية. هسه إذا أريد نعبر تعبير آخر، يعني هنا المقطع الزماني اللي استغرقته الحركة رقم ألف هذه يعني الحركة ألف، المقطع اللي هو دقيقة، الدقيقة بالنسبة للمقطع اللي تقطع الحركة باء عبارة عن دقيقتين. فإذا إيش راح يصير؟ راح يصير تقسيم، يعني راح يصير أحد الحركتين تقسم، يعني مع القياس تقسم الحركة الثانية. قال أي تقبل، يقول امتداد، يكون هذا امتداد، أي تقبل الحركة اثنين يعني باء انقسامات أكبر. ليش؟ لأنها تستغرق وقت أكثر، لأنه تستغرق وقت أكثر، فلهذا تقسمها. يعني الدقيقة منها دقيقتين منك، إذا أنت قسمت الحركة باء قسمتها إلى قسمين، دقيقة أولى ودقيقة ثانية، في حين الحركة رقم ألف باقي على دقيقة واحدة. زين، قال تتوفر على أقسام أكثر، والجسم والحركة إذا فيها أقسام أكثر معناتها شنو؟ يعني معناتها أبطأ. قال ونطلق على الكثرة النسبية لأجزاء الحركة بطء، وعلى القلة النسبية يعني بها أجزاء قليلة، يعني تستغرق دقائق قليلة نسميها سرعة، أما اللي تستغرق دقائق كثيرة نسميها بطيئة، حركة بطيئة، على أن هذه السرعة غير السرعة المتداولة في العلوم، أي استعمالها على مطلق الحركة وسيلان الحركة. هنا ما جاي ننظر فقط الحركة المكانية وانتقال من هذا المكان إلى هذا المكان، وإنما هنا استخدامها مطلق بحيث شامل حتى للحركة الجوهرية، كونها تحول من حالة إلى حالة، هذا ما نجي نحسبها، أو مطلق السيلان. مطلق السيلان هم أيضا نجي نعتبره، هذا نعتبره إلى حركة، وإن كان هو ما استغرق ولا قطع مكان. ومن هنا يمكن استنتاج نتيجة أخرى، وهي إذا قبلت أجزاء حركة منقسمة قسمة أخرى، هي حركة باء. حركة باء هي أساسا مقسمة إلى من؟ مقسمة إلى أجزاء، وقبلت التقسيم بقسمة أخرى، فسوف يكون هناك حركة في الحركة، وهذه الحركة في الحركة لها معاني. قال فسوف تكون النتيجة تحقق الحركة في الحركة. حركة هذه الحركة في الحركة لها ثلاث معاني. الشيخ الله يرحمه الشيخ مصباح يزدي طرح ثلاث معاني للحركة. قال احنا تارة نتصور ان الحركة اللي هي عبارة عن تدريج، هذا التدريج يأتيه تدريج جديد، أن يكون تحقق الحركة والتدريج تدريجيا، هذا تحقق التدريجي يكون تدريجي، يعني راح نفترض لها حالة سكون أو حالة لا هي سكون ولا هي حركة، ثم بعد ذلك يكون تدريجي. فهذا في الحقيقة باطل، يعني هذا المعنى باطل، لأنه يستلزم أن نفترض الحركة هذا يعني حال هذا المتحرك لا هو حركة ولا هو سكون. المعنى الثاني هو أن يوجد متحرك في محل، مثل إنسان على السفينة أو بالقطار يتحرك، والمحل مالته أيضا متحرك، فيكون للحال حركة بتبع المحل، يعني للجسم اللي موجود بالسفينة يتحرك تبعا لمن؟ تبعا للمحل اللي يتحرك به، وحركة أخرى لها المن، يعني لهذا المتحرك له، يعني بالأصالة، يعني عندنا حركة بالأصالة للمحل، وعندنا حركة المن للتبع. فمن نتيجة ايش راح يصير؟ راح يصير هناك حركة في الحركة، هم حركة عرضية وهم حركة للمتحرك للموضوع. يقول ومن هذا القبيل وجود الحركتين للأعراض المتغيرة تدريجيا. فإذا هذه الأعراض المتغيرة تدريجيا هم هي متغيرة بتغير علتها، وهم هي يعني بها تغير ثابت بها. فإذا عندنا حركتين، وراح تصير عندها حركة في الحركة، راح تجري عليها الحركة في الحركة. هذا المعنى الثاني، وهذا المعنيين احنا مو بصدد هنا. المعنى الثالث وهو ان تتصف الحركة، هي عندنا حركة راح تتصف ب بوصف آخر تدريجي، كما تتصف الحركة بمن؟ بالسرعة أو بالبطء، يعني بازدياد السرعة أو انتقاصها، يعني بالنتيجة تجيها حيثية تسارع، هي هاي نفسها السرعة تجيها حيثية دفعة أسرع من عندها. يقول فحيثية التسارع المعارضة على تلك الحركة، العارضة على تلك الحركة غير ما كان لها. فالحركة العينية، العينية يعني المكانية، يكون مبدأها نقطة خاصة ومنتهاها نقطة خاصة، يعني تنطلق من هذا المكان وتنتهي إلى هذا المكان، وتكون حصتها أو جهتها من اليمين إلى اليسار مثلا في خط مستقيم، وغيرها من الأمثلة اللي يمكن أن نفترض الحركة العينية. يقول أما تجيها السرعة، الحركة الثانية هي عبارة عن ازدياد السرعة، فتتغير يعني من حركة إلى من سرعة إلى، يعني صير تجيها حركة إضافية أو سرعة إضافية. يقول مبدأها درجة من السرعة ومنتهاها درجة أعلى، بس درجة أعلى تصير سرعة، درجة أدوان يصير بطء، ويكون جهتها من الضعف والشدة على الخط المنحني، يعني لو تروح ضعيفة لو تقوى وتصير شديدة. فيقول هذا نوع ثاني من وصف الحركة في الحركة. فإذن هذا الحركة في الحركة لا مانع من عنده، هذا معنى مقبول، أنه هذه الحركة يجي يطرأ عليها سرعة أو يجي يطرأ عليها ماذا؟ يجي يطرأ عليها بطء. عموما هذه النقطة الثانية. ثم نقطة السادسة، قال ليس للزمان بداية ونهاية، لأن الزمان تعين الحركة، يعني للزمان بداية زمانية أو نهاية زمانية لا، ما يمكن. لماذا؟ لأن الزمان تعين الحركة، هو يعين ويحدد ويخرجها من حالة الإبهام هاي الحركة إلى حالة التعين، يعني يصير معينة مقدرة لها، قدر تقدر تقدرها لها، زمان تقول زمانها سنة مثلا. وإذا كان لها جزء أول، فأما أن يكون هذا الجزء الأول، إذا افترضنا هذا الجزء الأول اللي هو مبدأها زماني أو مبدأها النهائي، يعني للنهائي هم أيضا زماني، فش راح يفترض؟ يقول لو كان له سيال فهذا هم أيضا يقبل الانقسام ويكون ذا أجزاء، فراح يصير جزء من عنده هو المبدأ مو كله، فبالنتيجة مو هذا اللي فرضته مبدأ هو المبدأ، وإنما جزء من عنده. وهكذا ذاك الجزء الآخر هم قابل للتجزئة، فيكون جزء من عنده هو المبدأ. فإذن الحقيقة أن مبدأ الزمان ليس سيال، يعني ليس زماني، وأما أن لا يكون سيالا أي لا يختلط فيه الإمكان والفعلية، وهذا خلاف الفرض، يعني بعد ما رح يصير بداية للزمان، هذا إذا كان مو زماني وما به إمكان وفعلية فإذن هذا مو زماني، ولكن يمكن أن يكون للحركة والزمان بداية ونهاية، بمعنى نقطة سكون نسبي أو نقطة ثابتة خارج ذاته، كما إحنا نقول في أنه هنا كان إمكانه إمكان فعلي، إمكان محض، مو إمكان فعلي، إمكان محض، هذا الشيء ليس فيه أي فعلية وإنما إمكان محض. فإذا يعني بدأ يتحرك نحو أن يكون وأن يوجد هذا الشيء، فيتحول، فعندما يوجد يتحول إلى فعلية كاملة. هذا أنت في الحقيقة أخذت مقطع من الصيرورة فقلت هذا الشيء بالبداية أصلا ولا كان موجود، كان بالقوة محضة، ثم بعد ذلك بدأت حركته إلى أن بعدين صار ووجده، ما دام وجده يعني صار فعلي، بعد خلص انتهت هذه الحركة وانتهى زمان هذا الحركة. فإذا أنت هذا الزمان قدرت على هذا الضوء. خاتمة المقالة، الإيضاح الأول، ذهب السلف من الفلاسفة إلى أن هناك ستة عناصر ضرورية للحركة: المبدأ، هناك مبدأ للحركة ومنتهى والمسافة التي تقطعها الحركة والموضوع والفاعل والزمان، يعني الموضوع الذي تجري الذي يكون متحركا والفاعل الذي سبب الحركة والزمان الذي قطعته الحركة في مسيرتها اللي هو راسم والمقدر لهذه الحركة. هذه الأشياء يقول السيد العلامة بالنسبة لتصور الحكماء السابقين أن الحركة لا تقع في الجوهر وإنما تقع في الأعراض، في مقولة الأين، في مقولة الكيف، في مقولة الوضع والكم، واضحة، تصويرها واضح، لكننا كيف نصورها بناء على الحركة الجوهرية؟ هل نستطيع توضيحها وذكرها وفق المعنى اللي ذكرناه، بحيث المعنى صار واسع للحركة، صار ينبسط حتى على الجوهر، حتى على الجواهر والأنواع، فهي أيضا في حال تحرك وتغير مستمر. قال: بحكم أن السلف لم يتصوروا الحركة الجوهرية ويقبلون الحركة في الكيف والكم والوضع والأين، نسبة الجسم، يعني الأين شنو يعني نسبة الجسم إلى المكان، الوضع طبعا أن له وضع معين، وهذا وضعه يتغير من حالة إلى حالة، أنه وضع رأسه إلى فوق ورجله إلى تحت، أو وضع مائل أو غيره. المهم الكم يعني مقداره، حجمه بعض الأحيان ينمو فيكون حجمه أكبر. الكيف يعني لونه أو غيره من الكيفيات المحسوسة. زين، فإذن كيفهم أيضا يتغير. كل هذه الأشياء كان تطبيق العناصر المتقدمة اللي هي المبدأ والمنتهى وغيره أمرا يسيرا وبسيطا. مثلا إذا حركنا جسما من نقطة إلى نقطة أخرى، فسوف تكون نقطة انطلاقة اللي نسميها المبدأ، انطلاق الحركة، ونقطة النهاية نسميها المنتهى، ومكان الحركة يعني المسافة، والجسم المتحرك اللي هو الموضوع اللي تجري عليه الحركة، بحيث هو اللي انتقل من هذه النقطة إلى هذه النقطة، ونحن المحركون يعني الفاعل باعتبار إحنا اللي حركنا هذه القطعة، ومدة الحركة يعني الزمان اللي استغرقته الحركة. كما يمكن العثور على العناصر الستة بسهولة وفق النظريات والفروض العلمية أيضا، اللي لأنها ناظرة أيضا الحركة المكانية والحركات العرضية، على العناصر الستة بسهولة وفق النظريات والفروض العلمية، حينما ننظر إلى الحركة بشكل مفرد وبسيط، فيقال وفق النظرية الفيزيائية مثلا المادة في حركة مستمرة وإلى الأبد، وتظهر المادة جراء تراكم الطاقة التي هي ذاتها حركة، حيث أن العالم لم يكن في أي حال من الأحوال متحركا حركة بسيطة عقيمة ثم بعد ذلك، والمادة تراكم الطاقة تتوفر على خط من الوجود باستمرار، والجاذبية العامة تعرقل سير واتجاه الحركة، فراح تشكل بأشكال مختلفة فتكون كرة أرضية أو غيرها من الأمور الأخرى. قال: إذن فمبدأ الحركة شكل جديد من الحركة، يعني فمبدأ كل شكل جديد عفوا اللي هو نهاية من الحركة، مبدأ الحركة ومنتهى الحركة، يعني يبدأ بطريقة معينة ثم بعد ذلك يتشكل إلى أن يصل إلى مرحلة معينة ويكون هذا الجسم الكروي، أو يكون يعني ظاهرة، أي ظاهرة مادية يكونها من خلال تراكم طاقة أو غيره. المهم هذه الحركات التي تظهر هي حركات يعني عرضية، كلها حركات عرضية بسيطة. قال: ومنتهى الحركة ومكانه مسافة الحركة، والمادة يعني مادة الحركة اللي هي مادة موضوع الحركة. ذكرنا سابقا أن فيما تقدم العلماء المعاصرين يطلقون على مجموعة من الأعراض والحركات يسموها شنو؟ يسموها الجوهر. هؤلاء يعني التجربيون لا يؤمنون بوجود واقع جوهري وعقلي يمكن إدراكه من خلال العقل. صدر المتألين يقول: إحنا من خلال الظواهر يخترق العقل هذه الظواهر لينال ماذا؟ لينال الوجود الجوهري. اللي قاله أساسا أرسطو يؤمن بوجود جوهر وراء هذه الظواهر والحالات المحسوسة. فبالنسبة لعلماء عادة يعني يسلطون نظرهم على هذا البعد المادي وعلى ما يروه من ظواهر وحركات مختلفة. قال: ويسموه الجوهر والموضوع، والبعد الزماني زمان الحركة، والحركة فعل يعني من الأفعال كما تقدم في المقالة التاسعة، وكل فعلين يحتاج المن، يحتاج إلى فاعل، وهو العلة الفاعلية للحركة. إذن عموما يعني هذه يعني تصوير هذه الأمور واضح جدا بالنسبة لمن
بالنسبة حتى للنظريات العلمية. قال ولكن في الحركات البسيطة التي تؤخذ واحدة واحدها لا يمكن إيضاح كل العناصر الثلاثية، يعني هذه المبدأ والمنتهى وغيرها المتقدمة. مثلا إذا قلنا أن عالم الطبيعة عين الحركة المكانية، أو أنه في حال تحول، بعد شلون نقدر نحافظ على موضوع الحركة مثلا؟ أو نقول النور ينطوي في الثانية أو يطوي في الثانية 300,000 كيلو متر، والنور عين الطاقة. فتصور الموضوع في مثل هذه الأمثلة لا يخلو من الإشكال. كيف يمكن أن نتصور الموضوع؟ لأن الموضوع وفق التصور القديم يتطلب أن يكون الموضوع أمر ثابت، وحيث أن عالم الطبيعة فيه صيرورة متغيرة ودائمة، كيف يمكن أن نحافظ على الموضوع؟ لا يخلو من إشكال من الإشكال. ويلزم أن نقول أن مفهوم هذين المثالين هو أن هناك حركة باسم العالم، وأن هناك حركة على شكل 300 كيلو متر مثلا في الثانية. وكذلك الحال في مورد الحركة الجوهرية التي أوضحناها سابقا. فتصور موضوع الحركة أي المتحرك لا يخلو من الإشكال. إذن ينبغي إعمال شيء من الدقة والنظر إلى الحركات أو إلى الحركة الجوهرية التي هي كنهر ماء متموج في جري دائم بكل أعراضه وخواصه على النحو التالي. نبدي واحدة واحدة من هذه الفقرات. أولا المبدأ والمنتهى. لأن العالم في حال صيرورة وتغير وتحول من حالة إلى حالة، فإذا لا يمكن أن نقول أن هناك بداية للحركة وهناك نهاية حقيقية للحركة، وإنما المسألة مسألة نسبية. فإذا لازم نلاحظ مقطع من هذه المقاطع وننظر إلى أنه هذا العالم بكله، العالم باعتبار العالم المادي، لازم أو ننظر إلى نوع من أنواع المخلوقة، فنقول أن هذا النوع بدأ على نحو كان إمكان محض، ثم إلى أن وصل إلى الفعلية المحضة. فنجعل الإمكانية المحضة أو الإمكان المحض اللي هو الاستعداد، ما كان أي حركة أي خطوة متحرك نحو أن يكون إنسان في البداية، فكان الإنسان بالقوة بشكل محض. ثم بعد ذلك نأتي يعني علما إلى أن يتحقق هذا الشيء فيكون فعلية. بعد هذه الفعلية وإن كان بها إمكان لأمر آخر بالمستقبل، لكن هي هذه الصورة، صورة الإنسانية مثلا، تحققت فكانت فعلية محضة. قال ينطوي، يقول بحكم أن العالم جوهر سيال ينطوي على وحدات باسم الجواهر وأعراضها، يمكن فرض مبتدأ ومنتهى لكل وحدة من هذه الوحدات. ولكن إذا نظرنا إلى هذه الحركة كنسيج واحد فسوف يكون مبدأها زين الإمكان المحض، ومنتهاها الفعلية المحضة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. هذا شنو؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثالثة، النقطة الأولى والثانية يعني المبدأ والمنتهى. النقطة المبدأ الثالث وهو المسافة. قال لا يقصد من المسافة في بحث الحركة المسافة الأرضية المكانية، هذه المسافة اللي احنا نقول مسافة الطريق من هذه البلدة إلى تلك البلدة كذا كيلو. قال ونظائرها التي تنطبق على الأبعاد الجسمية، الخط والسطح وغيره، بل يقصد واحد نصل بواسطة انقسامه على أفراد من جهة الحركة، يعني شيء واحد من نجي نقسمه، يعني امتداد، من نجي نقسمه نجد أن هذا الشيء اللي هو الامتداد، اللي هو عبارة عن امتداد، فيه أقسام. قال نظير الفاصل، يعني هذا الفاصل الذي نخليه نظير الفاصل بين درجة الصفر ودرجة المئة في بالنسبة للحرارة. والحرارة ما لها فاصل بالخارج، لكن احنا نجعل ان هذه مسيرة صيرورة هذا الماء من حالة كان درجة حرارة صفر مثلا، فتحولت الى ان صارت درجة حرارة مئة. هاي حركة، نعتبرها حركة وصيرورة وتغير من حالة الى حالة، فنجي نجزئها فنقول أن المسافة، مسافة الحركة، هي هاي المسافة اللي قطعتها من الصفر إلى المئة. قال ونظير اللون، عفوا النور،
من الشمعة، من شمعة واحدة شوف نور، نور ضعيف، إلى 100 شمعة. لما خلينا 100 شمعة زاد الضوء، فحركة الضوء واشتداده هذه هم أيضا ماذا؟ هم نعتبرها مسافة. زين، ونظير المسافة بين مبدأ ومنتهى الحركة في الحركة المكانية، واضح هذا. قال وعلى كل حال رغم أن هذا الأمر يبدو ثابتا بحسب التصور، أنا اللي أبوع عليه ماكو شيء يتحرك، لكنه بحسب الخارج سيال، هو وجوده وجود سيال، الدرجة ما بقت على درجة واحدة، شيء ما بقى على درجة واحدة، وإنما جاي سيال، جاي في حال تغير داء. ومن هنا يتضح أن المسافة، مسافة الحركة الجوهرية، هي ذات الجوهر. بعض الثمار، شوفوا أنت بعض الثمار تباوع لها، تشوفها أنه في بداية كانت تطي لون معين في بداية يعني صيرورتها، ثم بعد ذلك تبدي تتغير شوي شوي، تطي إلى أن توصل إلى مرحلة النضج، تتغير وهم يتغير حجمها، هم يتغير لونها. فإذا هي في صيرورة، وكل هذا اللي صار رغم أنها موجودة تباوع لها في نفس مكانها، إلا أن هذا الشيء اللي هو هذه الثمرة مرت بمرحلة من النمو، ويعني نسميها مسافة. قال الأمر الرابع، الأمر الرابع هو الموضوع، الموضوع يعني الموضوع هم أيضا من المبادئ اللي يعني كان سابق، وتكرر هذا الكلام فيه، أنه كان الحكماء السابقون يعتبرون أمر ثابت ولا بد من ثبوته، يقولون أنه لولا أن هناك موضوع ثابت لما صارت حركة، لأن هو اللي يجري عليه الحركة، أما إذا كان متغير فبعد ما عدنا شيء، هو نفسه خرج من المبدأ وانتهى، وإنما تغير كل شيء، تغير وإنما حصل شيء جديد يعني. قال وهو الأمر الذي تكون الحركة صفة ثابتة له، فإذا لازم هو يكون ثابت حتى تجي هاي الصفة. قال وكما أن موضوع الحركة في الأعراض هو الجوهر، فإن موضوع الحركة في الجوهر، هنا من يجي الجوهر شلون نبينه؟ نقول الجوهر هو متحرك، هو محرك، يعني هو موصوف وهو صفة، يعني الصفة عين الموصوف. نعم هو فاعل من جهة فاعليته غير من جهة قابليته، لأن الحيثية تختلف، يعني هو لأنه فيه مادة، فيه صورة وفيها مادة، فهذه الصورة اللي حاملة إمكانية الصورة الجديدة، يعني باعتبار أنها صورة سيالة فيها جهة فاعلية وجهة قابلية، لهذا تختلف. قال فإن موضوع الحركة في الجوهر هو أيضا الجوهر، لأن الجوهر ثابت لنفسه، ثابت لنفسه، إذن فهو حركة ومتحرك معا. الخامس الفاعل، الفاعل هم أيضا مرة في المقالة السابقة التاسعة أن العلة الفاعلية، ومع الالتفات إلى فكرة، إلى الفكرة اللي طرحناها أنه كونه فاعل جهة القبول، لا يمكن أبدا أن يكون هو نفسه من جهة كونه قابل يكون شنو؟ يكون عين جهة كونه فاعل. تتضح النظرية التالية، لا يكون المتحرك عين المحرك إطلاقا، لكن الآن الموضوع لمن إحنا جينا عن الجوهر قلنا هو الفاعل، فإن الصورة النوعية هي الفاعلة للحركة، لأن الحركة مو أمر خارجي، وإنما الأمر الخارجي دائما يكون معد، فالصورة الجوهرية هي الفاعل. كيف يمكن أن تكون هي فاعل وهي أيضا منفعل، لأن هي منفعلة بالحركة، فنقول إنها جهة الفاعلية غير جهة ماذا؟ غير جهة القابلية. قال السادس اللي هو الزمان، وهذا بحث الزمان أوضحنا، هذا هو الإيضاح الأول. أما الإيضاح الثاني فيأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.